161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: إيحاءات من عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع، بأعبق من نفحات الجنان طيبا، ومن نشرها ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي، وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تهواه من مبدعي، فيا أيها الوتر في الخالدين، فالذن إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام، للاهين عن غدهم قل نعيه، ويا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويا ابن التي لم يلد مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي، يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي، وأنت تسير ركب الخلود ما يستجد له يتبعي، شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يخضعي وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يضرعي وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي كأن يدان من وراء الضريح كأن يدان من وراء الضريح حمراء مقطوعة إصبعي تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي تصورت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي وجدتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروعي وماذا أعظم من أن يكون لحمك وقفا على المبضع وأن تطعم الموت خير البنين من الأكلين إلى الرضع وخير بني الأم من هاشم وخير بني الأب من تبعي وأن تتقي دون ما ترتئي ضميرك بالأسل الشرعي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ذات يوم وقف نبي الله إبراهيم عليه السلام بجوار الكعبة ودعا ربه بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى ذلك المكان وكان وحيدا فرفع صوته أيها الناس ألا هلم الحج وأذن كما حكى القرآن الكريم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ولم يكن ذلك الزمان أحد حول المنطقة لكنه رفع نداءه مطالبا الناس وداعيا الناس إلى الحج وكان وحيدا وطلب من ربه أن يجعل أفئدة الناس تهوي إلى هذا المكان فكان ما كان بعد هذا الزمان عندما ازدحمت هذه المنطقة على جشوبتها وخشونتها ووعورة مسالكها، فاحترمها الموحدون وقدرها حتى الوثنيين. كان في يوم من الأيام واحدا، وأنت اليوم تضطر لأن تقنن الحج لأن المنطقة لا تتسع ولأن المناسك تضيق عن أهلها، لأن الناس قد استجابوا لدعوة نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وجاءوا على كل ضامر وبكل وسيلة وبأي أسلوب من أقصى بلاد الدنيا استجابة لنداء الله الذي بلغه نبي الله إبراهيم. وفي يوم آخر وقف الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء سنة 61 بعد أن فني أصحابه وبعد أن تفانى أهل بيته، لكي ينادي: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من معين يعيننا؟ ألا من ذاب يذب عن دين الله، عن حرم الله، عن حرم رسول الله؟ وكان الحسين في ذلك اليوم وحيدا، ومرت الأيام فإذا بهذه الملايين الزاحفة مشيا وعلى كل ضامر وبكل وسيلة، حتى ضاقت تلك الأرض عن أهلها، يتحدثون عن الملايين في مدينة صغيرة وبلدة ضئيلة، كانت مصداقا أيضا لوجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا هو الحسين يلبي نداءه الملايين، بل عشرات الملايين في عالمنا الإسلامي لا تجد شخصية لها من التأثير والحضور والقوة والجاذبية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كشخصية الحسين، كشخصية أبي عبد الله سلام الله عليه. ها هو يحرك الجموع باتجاه الالتئام والالتحام والتواصل، يحرك الجموع باتجاه الثورة على الظلم، يحرك الجموع باتجاه أن لا يقبلوا حكم ظالم ولا سلطة غاصب مهما كانت العناوين ومهما كانت الرايات، استجابة لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، عاملا في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا بقول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، أي مدخل ذلك السلطان الجائر. الحسين عليه السلام وارث الأنبياء، مكمل لخط الأنبياء. لاحظوا في مسيرة الحسين عليه السلام كان يتحرك ويتمثل موقف نبي من الأنبياء، عندما خرج من المدينة المنورة قاصدا إلى مكة المكرمة، تمثل بقول الله عز وجل في وصف نبي الله موسى ابن عمران عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. الخوف ليس خصلة حسنة، فلماذا يصف القرآن الكريم النبي بأنه خائف؟ لماذا يتمثل الحسين بآية فيها الخوف؟ الشجاعة هي المطلوبة، الجرأة هي المطلوبة، لكن تفسرها آية أخرى في القرآن الكريم: فأوجس في نفسه خيفة موسى. هناك فرق بين أوجس على نفسه خيفة وبين أوجس في نفسه خيفة. يوجس في نفسه خيفة على شيء آخر، ما هو هذا الشيء الآخر؟ نجد تفسيره في نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يقول: لم يوجس موسى خيفة على نفسه، وإنما أوجس خيفة من دول الضلال وغلبة الجهال. كان يخشى نبي الله موسى أن يبقى الحكم الفرعوني مسيطرا على الناس فتحصل الضلالة، يستمر الانحراف. هذا الذي يخيف نبي الله موسى، لا يخاف على نفسه وإنما يخاف في نفسه من سيطرة الطواغيت، يخاف في نفسه من غلبة الجهل وسيطرة الخرافة. هذا الذي يخيف النبي والإمام والداعية والمصلح، لا يخاف على نفسه، ولو كان يخاف على نفسه لما بدأ في هذا المشوار. نبي الله موسى خاف من غلبة الجهال من دول الضلال، والحسين سلام الله عليه يتمثل هذا الموقف لكي يقول: أنا لست خائفا على نفسي. ولو كان يخاف على نفسه كانت المسافة بين خروجه من المدينة في 27 رجب وبين شهادته في يوم عاشوراء أكثر من 150 يوم من الزمان، وكان يستطيع في أي يوم من الأيام أن يتراجع عن ذلك وأن يتوقف، وبالتالي لا يحصل له مكروه أو فاجعة، إنما كان الذي يؤرقه حال المسلمين، حال الإسلام. لقد قالها: وعلى الإسلام السلام، إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. الإسلام هنا ينتهي، الشريعة تنتهي، الظلم يكون هو القاعدة في بلاد المسلمين، يتشرعن الظلم آنئذ، وآنئذ لا يبقى للإسلام الذي جاء بقيم العدالة والإنصاف، لا يبقى له أثر في حياة الناس. تمثل الحسين بموقف موسى عليه السلام، نجده يتمثل موقف نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. نبي الله إبراهيم الذي أكمل درجات التكامل البشري وأتم الكلمات وتخطى الامتحانات واحدا بعد واحد، عندما ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وعندها أتمهن، وكلمات ليست كلمات لفظية وإنما هي عبارة عن اختبارات، عن امتحانات، صلابة النفس، قوة الإيمان، القدرة على تقديم أوامر الله على كل شيء، إلى أن وصل إلى: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. كان هذا أمرا امتحانيا، كان هذا أمرا اختباريا، يراد منك أن تفصل قلبك عن بدنك وأن تعلقه بالله عز وجل، ألا ترى فوق أمر الله عاطفة ولا مشاعر ولا أمر ولا رابطة، إنما هو أمر الله عز وجل هذا الذي ينبغي أن تراه وأن تنظر إليه. هنا يتمثله الحسين في كربلاء عندما يمشي في الطريق وإذا به يغفو قليلا فيستيقظ ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول علي الأكبر: لما استرجعت يا أبا؟ هذا ذكر طيب، ولكن هل هناك مناسبة؟ قال: عن لي هاتف سمعته يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. هنا تتكرر المعادلة بشكل آخر: أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ المنية أمامنا أو نحن أمام المنية؟ لا يهم، الموت قدام مطايانا أو أنه خلف مطايانا، لا يهم. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فشابه في هذا الموقف في فدائه بأن قدم خير البنين من الأكهلين إلى الرضع، كما يقول الشاعر الجواهري. الإمام الحسين عليه السلام كان يتمثل بموقف يحيى بن زكريا عندما قيل له وهو خارج في من مكة المكرمة، بل عندما هدد بالقتل في يوم عاشوراء، قال: هل يعدو بكم الأمر أن تقتلوني؟ أكثر من هذا شيء يصير؟ إن من هوان الدنيا على الله عز وجل أن رأس يحيى بن زكريا قد أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل بيد ظالم من ظلمتها. فلست بدعا في هذه الجهة. أيضا تكرر التاريخ مرة أخرى لكي يحمل رأس ابن بنت رسول الله سلام الله عليه وعلى ابنه في طشت لكي يقدم إلى الخلافة الأموية التي مع الأسف نجد بعض الخاطئين في هذا الزمان يدافع عنها. هناك بغي من بغايا بني إسرائيل تحرك ظالما طاغيا لكي يقتل نبيا مرسلا من قبل الله عز وجل، وهنا الشهوات والأهواء تحرك طاغية لكي يقتل الحسين عليه السلام ويقدم رأسه في طشت إلى طاغية زمانه. هذا يحيى وهذا الحسين. وهكذا المشاكلة والمشابهة بين الحسين وبين جده المصطفى محمد. يكفينا ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله في قوله: حسين مني وأنا من حسين، أنا من حسين، امتدادا واستمرارا وتجسيدا ودعوة. ما الذي في هذا الزمان يمكن أن نستفيده من عاشوراء؟ أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيتها الأحبة جميعا، لنجعل من عاشوراء فرصة للالتفاف حول القيم من قبل كل أبناء الأمة على اختلاف مذاهبها ومشاربها وتوجهاتها، مثلما أننا وجدنا في معركة عاشوراء كان هناك جون، وهو عبد بحسب التصنيف زنجي في مرتبة اجتماعية لم يكن يتعامل معها العرب آنئذ تعامل الأحرار. عبد زنجي شارك في نصر العدل وقضية الإصلاح، إلى جانب من؟ إلى جانب نفس الحسين الذي هو ابن خير أهل الأرض، ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، شارك معا في القتال. ذلك الذي رافق الحسين من أول المسيرة، وذاك الذي توجه في آخر لحظة لما اشتبك القوم وخطب الإمام الحسين، كما سنأتي فيما بعد على ذكر هذا. خطب الإمام الحسين عليه السلام وبين لهم بعض الحقائق، فانتهى إلى عسكره الحر بن يزيد الرياحي وعمر بن سلم الأنصاري وأخوه أبو الحتوف وآخرون في اللحظة الأخيرة، واستشهدوا في ذلك المكان. حتى هذا الشخص أيضا ينبغي أن ينظر إلى أنه شريك في الإصلاح، وينبغي أن يخاطب الآخرين على أنه شريك في ذلك. عاشوراء قيم، عندما نجدد الذكرى إنما نجدد الانتماء والولاء للقيم الحقة، للقيم الكبرى، للمبادئ التي نحتاجها اليوم وفي كل يوم. الحق ليس مؤطرا بزمان، العدل ليس مؤطرا بزمان، المحبة ليست مؤطرة بزمان. هذه المبادئ وأمثالها إنما هي خط مستمر ينبغي أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها الأفاضل جميعا والفاضلات، أن ننظر إلى عاشوراء لا على أنها فولكلور. إن الحسين عليه السلام أعز وأكرم من أن يضحي ببدنه الشريف وبنفسه الكريمة لكي يتحول إلى تقليد وإلى فولكلور وإلى عادات، هو أكرم من ذلك. الحسين نفسه العالية كانت تتسع لكل البشر لخير البشر، فلا ينبغي أن نؤطره في حدود أسرته. أو بعض الناس أحيانا يسوي الأمر كأنما صراع بين عائلتين، بنو أمية وبنو هاشم، هذول تصارعوا أو تعاركوا، إليهم تاريخ من الصراع والمعركة. ليس الأمر هكذا، القضية قضية قيم، والقيم مستمرة إليها تمثلات في كل وقت من الأوقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء رسالة الحسين، أن يجعل الحسين كما هو جامعا لما تشظى من الأمة ولما تفرق من طاقات أبنائها. خلي يصير موسم عاشوراء يعبر عنه بتعبيرات مختلفة في كل الأماكن الإسلامية، كل بطريقته وأسلوبه. المهم أن يهتدى إلى القيم التي أعرب عنها الحسين وجاهد في سبيلها وفجر في سبيلها نهضته المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. والقضية أيها الإخوة صعبة، حقيقة صعبة. أنت تارة تصعد إلى تل ما تحتاج إلا إلى بذل شيء من الجهد، تارة جبل يناطح السماء، هذا تحتاج إلى عزيمة قوية وتحتاج إلى فعل كبير. الإمام الحسين عليه السلام جسد هذه القيم في الصبر، الشجاعة، الوفاء، احترام الآخرين، نصرة الدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، مناهضة الظلم. هذه قيم كل واحدة منها هي فيها تكاليف كثيرة، يحتاج الإنسان أن يصمم على أن يقتدي وليعلم أن الأمر عسير وصعب. نكتفي بهذا المقدار، لا نطيل عليكم، ننتقل إلى ذكر واقعة المأساة. هذا جانب العبرة وجانب الفكرة، ننتقل إلى جانب المأساة حتى ننظر إلى ألم الحسين عليه السلام، ننظر إلى ما الذي حدث لهذا الإمام العظيم والسبط الكبير. يقول المؤرخون: أصبح الحسين فصف أصحابه ثم بدأ بخطاب جيش بني أمية وقال: أيها الناس، بدأ بعضهم يصنع لغط ويدق على الدروع حتى لا يسمع صوته، فقال لهم: ما عليكم أن تسمعوني، اسمعوا كلامي ثم بعد ذلك فكروا فيه إن شئتم أن تقبلوه أو تردوه. فبدأ ينصحهم ضمن هذه الخطبة: أيها الناس، الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متغيرة بأهلها حالا بعد حال. فالمغرور من غرته، والشقي من فتنت. وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم فيه ربكم، وأعرض بوجه الكريم عنكم، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. آمنتم بالله وأقررتم بما جاء به النبي محمد.
اللهم صل على
محمد. الإمام هنا يريد أن يقول أنتم بحسب الظاهر هكذا مؤمنون بالله ومقرون بما جاء به النبي محمد، وهذا يتطلب مجموعة من الأمور. ثم إنكم عدوتم على أهله وذريته تريدون قتلكم، ويل لكم ولما جئتم به. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم وهموا بما لم ينالوا، فلعنة الله على الظالمين. أيها الناس، انسبوني معرفة من أنا، ثم ارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم، فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، أولست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه، أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، أوليس جعفر الطيار عمي، أولم يبلغكم مقالة رسول الله لي ولأخي الحسن، هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت أهله ويحاسب من ارتكبه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك وزيد بن أرقم، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي الحسن. ويحكم، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ فأصبحوا لا يكلمونه ولا يجيبونه. قام قيس بن الأشعث وقال: يا حسين، إن تسلم لبني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب. قال الحسين: أنت أخو أخيك، يعني محمد بن الأشعث، أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين. ثم رجع إلى موضعه، جاء زهير بن القين خطب خطبة أخرى وقال: ويحكم يا هؤلاء، أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا نزل بين أظهركم أسلمتموه وحلأتموه عن ماء الفرات، ومنعتموه من سقي أهله وأطفاله، وهذا الفرات تسبح فيه خنازير السواد وكلابه. ويحكم، وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له شمر بن ذي الجوشن: أبرمتنا بكثرة كلامك، ماذا تريد؟ ماذا تقول؟ قال: لا أخاطبك، إنما أنت بهيمة قد طبع الله على قلبك. يعني أنت مو من هداية حتى أنا أخاطبك، وإنما أخاطب باقي الناس. رجع زهير قام برير خطب خطبة أخرى لم يؤثر ذلك. جاء الحسين مرة أخرى خطب فيهم هذه المرة خطبة صاعقة، نادى تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم. يعني أنتم تدافعون على من؟ لا هناك عدالة أنتم تنتظروها وتعيشون في ظلها، ولا هناك أمل للمستقبل. المفروض أن الإنسان اللي يعيش في وضع هكذا لا يدافع عن هذا الوضع الشائن، وضع الظلم. بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشين والجاش طامن. والرأي لما يستحصف ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتسارعتم إليها كتسارع الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب وعصبة الإثم ونفثة الشيطان ومحرف الكلم، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. السلة يعني سلة السيوف أو أسل الرماح، بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة، يأبى الله ذلك لنا. شوف عناصر موجودة عند الإنسان المؤمن في أن يرفض الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله، دوافع دينية. والمؤمنون المحيط الاجتماعي وحجور طابت وطهرت تربية تعودنا عليها أن نرفض الذل، وحجور طابت وطهرت من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. عندئذ رمى عمر بن سعد، يعني الخطاب من هنا، الفكر من هنا والسلاح من ذلك الصوب. شايف المنطق شلون؟ ما يتحمل قسم من الناس هذا الأمر، مناقشة فكرة رأي أبدا، لا بد أن نحارب. فقام عمر بن سعد وتوسط بين العسكرين ووضع سهما في كبد قوسه ورمى به جهة الحسين وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم. شوف الدوافع هنا، أنا ما أقدر أشرح لك في كل موضع، لكن شوف هناك الموقف، كلام عن الدنيا وتغيرها والدوافع الدينية وغير ذلك، وهنا الكلام اشهدوا لي عند الأمير أنه أنا أول من رمى حتى يزداد عطائي وأثاب على ذلك. ماكو قيمة هنا اللي تدفع إلى رمي السهام. اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم، فتواترت السهام على مخيم أبي عبد الله حتى شكت أزر بعض النساء، لأن الجيشين متواجهين بمقدار رمية السهم، فإذا رمى من تلك الجهة من الممكن أن تصل إلى المخيم، ولذلك وصلت قسم من النساء. شوف شقد من النبال الذين رموا نبالا وسهاما من تلك الجهة إلى هذه الجهة، فتواترت النبال والسهام على معسكر الحسين، فقال الحسين عليه السلام أصحابي قوموا هذه رسل القوم إليكم. فقام أصحاب الحسين والتحموا في معركة فدائية مع أعدائهم، ما أن انجلت الغبرة إلا عن 50 شهيدا من أنصار الحسين، والحسين ينادي إنا لله وإنا إليه راجعون. كان هؤلاء يقتلون في المعسكر الأموي، لكن لكثرتهم لم يكن يبين النقص فيهم، وكلما قتل من أنصار الحسين كانوا 82 في أكثر الفروض الذين قاتلوا في ذلك اليوم، فإذا راح منهم 50 يعني قريب ثلثان ذهب من معسكر الحسين عليه السلام. قام الحسين عليه السلام بعد ذلك يأمر أصحابه أن يبارزوا مبارزة فردية وأن لا يلتحموا مع الأعداء، فبرز كل فارس منهم ومقاتل، فكان يقتل جمعا كبيرا من هؤلاء، فبرز الجابريان وبرز الغفاريان وبرز غيرهم حتى أكثروا القتل والجرح في جيش بني أمية. فنادى عمرو بن الحجاج الزبيدي من قادة الجيش الأموي: ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر وأرباب البصائر وقوما مستميتين، يعني معسكر الحسين لا يبرز إليهم أحد واحد بعد واحد، فإنكم لو برزتم إليهم لقتلوكم بأجمعكم، ولكن احملوا عليهم حملة رجل واحد. فحمل معسكر بن زياد على أصحاب الحسين وقد حان وقت صلاة الظهر، فقتلوا مقتلة كبيرة من أصحاب الحسين، وبقي الإمام الحسين في نفر من أصحابه. بعد صلاة الظهر حملوا على الأعداء، فتفانى أصحاب الحسين بأجمعهم، قضى حق عليهم دون الخيام، ولا خلاهم خوات حسين تمضى لما مات أو تفايد منهم إلا تهاوى أو مثل ما هو النجم من خار هذا الرمح بفادة ثنة هذا بيه ليل نشاب رن وهذا الخيل صدر رض رضن وهذا أو ذاك بالهند يموذر. ثم برز من بقي من أهل البيت، جزروا جزر الأضاحي نسله، ثم ساقوا أهله سوق الإمام، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء، كربلاء لا زلت كربا وبلا، كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. يا الله.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
رضاك قصدي ومطلبي يا غايتي، رضاك قصدي ومطلبي يا غايتي، أنت رجائي وبك عوني ومنيتي، أنت رجائي وبك عوني ومنيتي، الله 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 الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. قال عليه السلام في صفة الملائكة: قد استفرغتهم أشغال عبادته ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته، وقطعهم الإيقان به إلى الوله إليه، ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره، قد ذاقوا حلاوة معرفته وشربوا بالكأس الروية من محبته، وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته، فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم، ولم ينفد طول الرغبة إليه مادة تضرعهم، ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق خشوعهم، ولم يتولهم الأعجاب فيستكثر ما سلف منهم، ولا تركت لهم استكانة الإجلال نصيبا في تعظيم حسناتهم، ولم تجري الفترات فيهم على طول دؤوبهم، ولم تغض رغباتهم فيخالفوا عن رجاء ربهم، ولم تجف لطول المناجات أسلات ألسنتهم، ولا ملكتهم الأشغال فتنقطع بهمس الجؤار إليه أصواتهم، ولم تختلف في مقاوم الطاعة مناكبهم، ولم يثنوا إلى راحة التقصير في أمره رقابهم، ولا تعدو على عزيمة جدهم بلادة الغفلات، ولا تنتضل في هممهم خدائع الشهوات. قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم، ويمموه عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين برغبتهم، لا يقطعون أمد غاية عبادته، ولا يرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته، إلا إلى مواد من قلوبهم غير منقطعة من رجائه ومخافته، لم تنقطع أسباب الشفقة منهم فينوا في جدهم، ولم تأسرهم الأطماع فيؤثر وشيك السعي على اجتهادهم، لم يستعظموا ما مضى من أعمالهم، ولو استعظم ذلك لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم، ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم، ولم يفرقهم سوء التقاطع، ولا تولاهم غل التحاسد، ولا تشعبتهم مصارف الرياب، ولا اقتسمتهم أخياف الهمم.
أغسل ببالك الظنون فكم وكم في رمش طرف يسرى الإعسار أحسن ببالك الظنون فكم وكم في رمش طرف يسرى الإعسار أتعد منه الخارقات وإنه
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم في طارق الخزاعي وفيه بعد قليل. عشرات الشهداء من الفلسطينيين في قطاع غزة، نصفهم من منتظري المساعدات والمجوعين. حماس تستنكر التصريحات الأمريكية وتدعو واشنطن للتوقف عن توفير الغطاء للاحتلال الإسرائيلي. شهداء وجرحى في هجوم إرهابي يطال مبنى المحكمة في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران. إلى التفاصيل، قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن 25 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وأكدت تلك المصادر أن 16 شهيدا وأكثر من 300 جريح وصلوا إلى مستشفى الشفاء، كانوا من منتظري المساعدات في زيكيم شمالي قطاع غزة. كما استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة. وفي حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون غالبيتهم أطفال جراء قصف الاحتلال. ويوم أمس استشهد نحو 40 فلسطينيا نصفهم تقريبا من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين يوميا. والمزيد من التفاصيل حول الإبادة الجماعية في غزة إليكم التقرير التالي.
ربما ترتفع في كل لحظة من هذه اللحظات حصيلة أعداد الشهداء في قطاع غزة، وخاصة أولئك الذين يستشهدون جراء نقص المواد الغذائية وسوء التغذية في قطاع غزة، وتحديدا الفئات المهمشة مثل الأطفال والنساء والحوامل وكذلك والمرضعات الذين ربما لا يجدوا لقمة واحدة ليأكلوها جراء استمرار حرب التجويع الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة. نتحدث اليوم ويعني تستمر هذه المجاعة بصورة أن ربما هي أكثر فظاعة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي ربما يحدثها أيضا حرب التعطيش الذي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. هناك شح كبير في مياه الشرب وندرة كبيرة في مياه الشرب في قطاع غزة جراء استمرار قصف إسرائيل لمحطات التحلية ومنع إرسال الوقود لتشغيل للمحطات الأخرى. وبالتالي نتحدث عن ظروف إنسانية قاهرة، ظروف إنسانية ربما لا تخفى على أحد متى يعلمها القريب والبعيد، حتى أن يعني بدأت تضج فيها مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها صور الأطفال الذين عبارة عن هياكل عظمية، بالإضافة إلى النساء وأصحاب يعني الاحتياجات الخاصة الذين ربما يكون هم من الفئات الهشة التي يعني تتعرض أكثر من غيرها لسوء التغذية في قطاع غزة. حليب الأطفال مقطوع تماما من الأسواق ومن المستشفيات. إسرائيل تمنع دخول حليب الأطفال إلى قطاع غزة منذ الثاني من شهر مارس حتى هذه اللحظة. نتحدث عن ما يزيد عن 4.5 أشهر من الإغلاق التام لقطاع غزة، من خلاله تمنع إسرائيل إدخال الوقود وإدخال الدقيق والأرز والزيت والسكر، وأقصد هنا كل المواد الأساسية التي يحتاجها الإنسان من أجل البقاء على قيد الحياة، فيمنعها إسرائيل في قطاع غزة. وربما في ذلك يعني أحاديث كثيرة، يعني ربما المجاعة التي بدأت تأخذ منحنى أكثر خطورة من غيره في الأيام الماضية جراء ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول وبشكل يعني يفوق القدرة الشرائية لأي مواطن في قطاع غزة، بدأت تدرك إسرائيل أنها تمارس ابتزازا حقيقيا على الناس في غزة.
حذر مكتب الإعلام الحكومي في غزة من أن أكثر من 100,000 طفل تقل أعمارهم من عن عامين يواجهون خطر الموت الوشيك نتيجة انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية مع استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط مستلزمات الحياة إلى قطاع غزة. وقال المكتب في بيان إننا أمام مقتلة جماعية مرتقبة ضد الأطفال الرضع الذين باتت أمهاتهم ترضعهم المياه بدلا من حليب الأطفال جراء سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المكتب أن المراكز الصحية سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا بمئات حالات سوء التغذية المهددة للحياة، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه المقتلة الجماعية. أصدر المرجع الديني الأعلى بالعراق السيد علي السيستاني بيانا أكد فيه أن الشعب الفلسطيني المظلوم يعيش ظروفا بالغة السوء بعد عامين من القتل والتدمير، مشيرا إلى اتساع نطاق المجاعة التي لم تستثني حتى الأطفال والمرضى وكبار السن.